أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك مطلب يلتفت بصحيح الزرارة الثانية، محمد صحيح محمد بن الثانية اللي هي الحديث الأول في الباب 6 ليس خلط. هذه الرواية نحن قلنا بأنه هي تنافي الروايات السابقة لاتحاد المورد، مورد كل منهما مسافرا دخل أهله قبل ماذا؟ قبل الزوال. غاية الأمر أن الروايات السابقة موضوعها من دخل أهله قبل الزوال، هاي الرواية الصحيحة موضوعها مو من دخل أهله قبل الزوال، وإنما من دخل بعد طلوع الفجر، وقلنا بأن هذا ينطبق متطابق مع من دخل أهله قبل الزوال. من دخل أهله بعد طلوع الفجر يتطابق مع عنوان من دخل أهله قبل شنو؟ قبل الزوال، يعني من دخل أهله بعد طلوع الفجر معناه أنه دخل أهله شنو؟ قبل الزوال. إيش قلنا؟ متطابق معهم. ولذا بنينا على هذا الأساس على أنه شنو؟ على أنه موردهما واحد، فيتحقق التعارض والتنافي بينهما. هذا اللي قلناه في الدرس السابق. قد يقال في المقام بأنه لا، قضية ليست هكذا، النسبة بينهما ليست هي التباين، وإنما النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق. ليش؟ لأن الوارد في هذه الصحيحة عنوان من دخل بعد طلوع الفجر، من دخل بعد طلوع الفجر هذا يشمل صوفتيا بإطلاقه، صورة ما إذا دخل قبل الزوال وصورة ما إذا دخل بعد الزوال، في كل منهما يصدق عليه أنه دخل بعد طلوع الفجر، سواء دخل قبل الزوال أو دخل بعد ماذا؟ بعد الزوال. إذن هو مطلق يشمل هاتين الصورتين. إذا أجينا إلى الروايات السابقة موضوعها ومن دخل قبل الزوال، فتكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. وإذا نريد نطبق الصناعة، شو نقول؟ بأنه نقيد، يعني نقدم الأخص مطلقا اللي هي الروايات السابقة الواردة في من ورد قبل الزوال نلتزم بها، فيجب فيها ماذا؟ يجب عليه الصوم، ونحمل هذه الصحيحة اللي عنوانها من دخل بعد طلوع الفجر المطلقة، نحمل على من؟ على من دخل بعد الزوال، فيتدل على التخيير بالنسبة إلى من دخل بعد الزوال، وأما من دخل قبل الزوال يبقى على حالة. شنو حكمه؟ يجب عليه شنو؟ الصيام، فلا تكون منافية للروايات السابقة. وهذا هو اللي يناسب الملاحظة الأولية اللي ذكرناها، وهي ماذا؟ أن قوله وإن شاء صام تحمل على الصيام شنو؟ التأدبي. إذا حملنا الصحيحة على من دخل أهله بعد الزوال عبارة صحيحة، ليس عليه صيام، وإن شاء شنو؟ صام. شنو صام يعني؟ يعني صوما شنو مثلا؟ تأدبيا. وبهذا يرتفع التنافي بين هذه الصحيحة والروايات السابقة. هذا المطلب يعني له وجه، لكنه الالتزام به صعب جدا، وذلك باعتبار أن حمل الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم على من دخل بعد الزوال وإخراج من دخل قبل الزوال منه هذا صعب جدا خلاف الظاهر. ليش؟ باعتبار أن صورة الدخول قبل الزوال هي أشبه بالقدر المتيقن من هذه الرواية. نقول أشبه بالقدر المتيقن من هذه الرواية، يعني من دخل، عنوان من دخل بعد طلوع الفجر، نقول المرة نقول له هي مطلقة تشمل كلتا الصورتين، هذا معقول. أما أن نخرج منها صورة الدخول قبل الدخول قبل شنو؟ قبل الزوال، نقول هذا خارج منها، ونخصصها بخصوص صورة الدخول بعد الزوال. أشبه بماذا؟ أشبه بإخراج القدر المتيقن من الدليل، أشبه بإخراج القدر المتيقن من الدليل، وهذا مبني على افتراض هاي العبارة، أن هاي العبارة القدر المتيقن منها وما يشبه القدر المتيقن منها وصورة الدخول قبل الزوال. أما أن نحمل هاي الرواية اللي وارد بها عنوان من دخل بعد طلوع الفجر على صورة الدخول بعد الزوال، هذا خلاف الله جدا. وبعبارة أخرى أن هذه العبارة مطلقة، صحيح صحيح مطلقة، والنسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، أيضا صحيح، ليست نسبة التباين، لكنه يمتنع تخصيص هذه الرواية لأنها تكون من قبيل ماذا؟ ماذا كان هناك قدر متيقن للدليل المطلق، بحيث يكون إخراجه وتخصيصه وإخراج منه متعذر. فحمل الرواية على خصوص من دخل بعد الزوال هذا ليس تاما، وعليه فالتنافي بين هذه الصحيحة والروايات السابقة يبقى على حاله. هذا جواب السؤال اللي طرحه بعض الأخوة في الدرس السابق. قد يقال بعد أحسن سابق جمد على الصلاة، أنا سأقول أكو أطلاق، سلم الأطلاق زين. هاي الرواية. الملاحظة الثانية ذكرناها لسان احتمال اختصاص بشنو؟ بخصوص الإقامة، الرواية واردة في المقيم، مقيم 10 أيام، ليكن هذا حكما خاصا به. كيف نتعدى إلى ماذا؟ إلى محل الكلام، يعني إلى صاحب الوطن، إلى صاحب الوطن. هذا التعدي قلنا يعني التعدي ما عندنا في الدليل واضح بشكل عام يقول بأنهما يشتركان في جميع الأحكام، بل قلنا كرواية تقول هو بمنزلة المقيم، بمنزلة أهل مكة، المقيم في مكة 10 أيام، بمنزلة المقيم في بمنزلة أهل مكة. هذا إذا استفدنا من عموم التنزيل هذا جيد جدا، يكون مثله في ماذا؟ يكون مثله في ماذا؟ في بلحاظ جميع الآثار. لكن هذا ما يستفاد منه هو أن المقيم يكون ماذا؟ يكون بمنزلة شنو نقولوا ياي؟ بمنزلة أهل مكة، يعني أن كل الأحكام التي تثبت لأهل مكة تثبت المن؟ للمقيم. إيش معنى؟ من قبيل أن الفقاع خمرا استغره شنو الناس، فكل الأحكام التي تثبت للخمر تثبت المن؟ للفقاع، مو العكس، مو العكس، يعني مو أن الأحكام التي تثبت للمقيم تثبت المن؟ تثبت لصاحب الوطن. ومقامنا من هذا القبيل، احنا نقول بأن هذا حكم مختص بالمقيم، وارد في المقيم، إذن نعدي المن؟ إلى صاحب الوطن، بملاك شنو؟ بملاك أنهما يشتركان في الأحكام. شنو الدليل يشتركان في الأحكام؟ هذه الرواية تقول بأن المقيم بمنزلة أهل مكة، من أقام في مكة 10 أيام هو بمنزلة أهل مكة. هذا التنزيل إذا استفدنا من عموم التنزيل، ما قلنا أنه هو تنزيل بلحاظ إتمام الصلاة الوارد في نفس الرواية، إذا استفدنا من عموم التنزيل فهو ينفعنا في إثبات ماذا؟ أن الحكم الثابت لأهل مكة يثبت شنو؟ للمقيم، مو أن الأحكام التي تثبت للمقيم تثبت المن لأهل مكة. احنا ما نستفيد من التنزيل هم أنهما يشتركان في كل الأحكام، بحيث كل حكم يثبت لأحدهما يثبت الآخر، لا نستفيد من التنزيل. هذا التنزيل يقول هذا بمنزلة هذا، ومعناه العرفي هو ماذا؟ أنه ما يثبت للمنزل عليه يثبت المن للمنزل، لا العكس. ومقامنا من قبيل العكس، إثبات هذا بهذا الدليل. مشكل من جهتين، من جهة أن استفادة عموم التنزيل من هذه الرواية لا يخلو من صعوبة، ومن جهة ماذا؟ أن هذا لا ينفع في محل كلام. ومن هنا يظهر الله العالم أن التنافي يعني أن التنافي مستقر بين الروايات السابقة وبين هاتين الصحيحتين لمحمد ابن مسلم، الصحيحة الأولى والصحيحة ماذا؟ الثانية. نعم صحيحة رفاعة قلنا بأنه لا تنافي الروايات السابقة. في حينئذ لا بد من علاج هذا التنافي، لا بد من علاج هذا التنافي المشهور والمعروف، ويقدر يقول يعني أكثر من المشهور، عالجوا هذا التعارض بحمل الأخبار الأخيرة الدالة على التخيير، حملوها على ماذا؟ على التخيير قبل دخول البلد، وإن كان هذا خلاف الظاهر، وإن كان حسب تعبير بعض الفقهاء يصعب جدا، لكنه مضطرين لا بد من حملها على ماذا؟ على التخيير قبل دخول البلد. ومعنى التخيير قبل دخول البلد اللي فسره به يعني يتخير بين أن يمسك وبين أن شنو يتناول المفطر، فإذا اختار تناول المفطر كأنه اختار الإفطار، وإذا اختار عدم تناول المفطر فكأنه اختار شنو؟ الصيام، لكن بعد أن يدخل إلى بلده ويجدد النية فيصوم. فحملوه على هذا وقالوا لا بد من حل هذه الروايات على ماذا؟ على ذلك، وجعلوا صحيحة رفاعة شاهدا على هذا الجمع، لأن صحيحة رفاعة قلنا فيها ظهور في أن التخيير ناظر إلى ما قبل دخول البلد، قالوا هذا التخيير الثابت قبل دخول البلد في صحيحة رفاعة، في صحيحة رفاعة هو يكون شاهدا على حمل هذا الروايات أيضا على ماذا؟ على أن التخيير فيها هو قبل دخول ماذا؟ قبل دخول البلد، وحينئذ تخلصوا من التنافي وعملوا بالروايات السابقة في موردها بلا أن يكون هناك شيء يمنع من العمل بها في موردها. إذا فرضنا أن واحد ما اقتنع بهذا الحمل، يعني أن هذا الحمل بعيد مثلا الروايات ما تتحملها، ظاهر الروايات لا أن التخيير بعد الدخول، فيستحكم التعارض، الظاهر أنه في هاي الحالة لا بد من طرح أخبار التخيير. طرح أخبار التخيير باعتبار ماذا؟ باعتبار إعراض المشهور عنها، والظاهر أنه صور الإعراض متحققة، صور الإعراض متحققة. طبعا هذا بناء على افتراض أنها ظاهرة في التخيير في ماذا؟ في بعد طلوع بعد دخول البلد وقبل ماذا؟ وقبل الزوال. طبعا لم ينقل من أحد من الأصحاب الالتزام بالتخيير في محل الكلام، الالتزام بالتخيير في محل الكلام إلا ما ينسب إلى السيد ابن زهرة، يقال بأنه يلتزم باستحباب الإمساك، ما عدا السيد ابن زهرة لم ينسب إلى أحد معين مشخص القول بماذا؟ بالتخيير في محل الكلام. في الحدائق الشيخ صاحب الحدائق قدس الله نفسه يدعي أنه لم أقف على قائل بذلك، يعني يقصد بالتخيير، بل ظاهر أصحابنا الاتفاق على ما قدمنا ذكره. شنو هو اللي تقدم ذكره؟ من الاعتبار في الوجوب وعدمه بالزوال لا بطلوع الفجر، يقول هذا هو اللي قدمناه وموضع اتفاق الأصحاب، أنه دخل قبل الزوال يجب عليه شنو؟ الإفطار. أقول يجب عليه شنو؟ الصوم. دخل بعد الزوال لا يجب عليه الصوم، هذا هو المتفق عليه بين الأصحاب. ثم ذكر بأن الروايات السابقة الدالة على وجوب الصوم معتضدة بعمل الطائفة، بل عمل جميع العلماء من الطرفين، أكثر من هذا بعد، مو فقط من طرف واحد، من الطرفين عملوا بماذا؟ عملوا سماد الطرفين، مقصود سنة وشيعة، ومقصود طرفين يعني أصحاب النزاع في المسألة، ما أعرف شو المقصود. على كل حال يظهر بماذا؟ بأنه المشهور يرى وجوب الإفطار، وجوب الصوم على هذا الذي يدخل أهله قبل تناول، قبل الزوال، ومع عدم التناول يجب عليه الصوم، هذا هو المشهور. وهذا يحقق الإعراض عن ماذا؟ عن هذه الرواية، لأن هذه الرواية صحيحة وموجودة بمرأة ومسمع منهم، وفيها ظهور ولو أولي في ماذا؟ في التخيير. فهذا يعني ماذا؟ أنهم أعرضوا عن هذه الروايات. فقد واحد يقول لي بأنه لا، لعلهم لم يعرضوا عن هذه الروايات، يرونها روايات معتبرة سندا ومعتبرة دلالة أيضا، لكن لا يفهموا منها ماذا؟ أن التخيير بعد ماذا؟ بعد دخول البلد. قد يفهموا منها أن التخيير قبل دخول البلد، إذن هم يعملون بها، ما عندهم مشكلة في هذه الروايات، يعملون بها. بعبارة أخرى أنه ما نقدر نقول أن هذا الإعراض يوجب سقوط هذه الروايات عن الحجية سندا. لماذا؟ لأنه قد يرونها تامة سندا ويعملون بمضمونها، لكن يفهمون منها غير ما نفهم نحن منها. نحن فهمنا منها أن التخيير بعد دخول البلد، لعلهم هم فهموا منها أن التخيير قبل دخول البلد، لعلهم فهموا منها، ولذا لا يكون إعراضهم عنها موجبا لسقوطها عن الحجية، بل تكون حجة في مدلولها وفيما فهموا منها، وإن كنا نحن لا نفهم منها ذلك. هذا الاحتمال موجود يعني في هذه المقامات، وقال هذا الاحتمال، لكنه بعيد جدا أن نفترض أن المشهور فهم من هذه الروايات ماذا؟ أن التخيير قبل دخول البلد، بدليل أن المشهور حمل هذه الروايات على أن التخيير قبل دخول البلد. حمل المشهور لهذه الروايات على أنه قبل دخول البلد معنى أن ظاهرها غير هذا، معنى أن لها ظهور في ماذا؟ في أن التخيير بعد دخول البلد. لكن باعتبار معارضته بالروايات السابقة، والروايات السابقة صح منها سندا، أقوى منها دلالة، أظهر منها، أصرح منها، قالوا نحمل هذه الرواية على خلاف ظاهرها. شنو خلاف ظاهرها؟ أن نحملها على التخيير قبل دخول البلد. هذا يؤكد على أن المشهور لا يفهم من هذه الروايات التخيير بعد دخول البلد، ولذا هنا يكون إعراض عن هذه الروايات بحسب ظاهرها الموجود، وهذا الإعراض يوجب سقوطها عن ماذا؟ عن الحجية. وبناء على هذا الظاهر أنه لا مانع من الالتزام بما ذكره السيد الماتن في المتن، من أن المسافر إذا حضر إلى بلده قبل الزوال ولم يتناول المفطر يجب عليه الصيام وفاقا للمشهور والمعروف. بعد ذلك ندخل في الفرع الثاني. الفرع الثاني شنو هو اللي ذكره في المتن؟ هو أنه لا يجب عليه الصيام إذا دخل بعد الزوال، ولا يجب عليه الصيام إذا تناول مفطر. في هاتين الصورتين لا يجب عليه الصيام. هذا بالنسبة لهذه المسألة يعني لابد أن نتكلم فيها عن 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 الأمرين. يعني إذا تناول المفطر نقول لا يجب عليه شنو؟ الصيام. وثانيا نتكلم إذا دخل بعد الزوال أيضا لا يجب عليه شنو؟ الصيام. بالنسبة إلى الأمر الأول وهو أنه إذا تناول المفطر ودخل إلى بلده لا يجب عليه الصيام، هذا يستدل عليه ببعض الروايات. لازم نقرأ الروايات. الروايات هي في الباب السابع، الحديث الثاني والثالث، باب السابع الحديث الثاني والثالث. الحديث الثاني استدل عليه بهذه الرواية، قال في المسافر، اللي هي معتبرة يونس المتقدمة، هذا تتمت الحديث السابق المتقدم في الباب السادس أو الذي سيذكره في الباب السادس. قال: في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله، أكل قبل دخوله، قال: يكف عن الأكل بقية يومه وعليه القضاء، وعليه القضاء. هاي وعليه القضاء يكف عن الأكل، شو نفسرها؟ لا بتأدبا تفسر، يكف عن الأكل تأدبا، وعليه شنو؟ القضاء، لأن الصوم ما عليه، الصوم باطل، ما يصح منه الصوم، ولذا ثبت عليه القضاء، لكن يكف عن الأكل شنو؟ تأدبا، من باب الإمساك التأدبي. فتدل الرواية على أنه إذا أكل قبل دخوله لا صيام شنو عليه، لا صيام عليه. إذا قلنا بأنه يكف عن الأكل حملناه على الصوم على المساك التأدبي، سيجي الكلام به أيضا. بالنتيجة هذه الرواية تدل على أنه عليه القضاء، يعني أن الصوم منه شنو لا يصح، وهذا معناه أنه لا يجب عليه الصوم. ولا لو وجب عليه الصوم وكان حال حال من لم يتناول المفطر يجب عليه الصوم لكان شنو صومه مجزيا ومعتدا به، ولما وجب عليه شنو القضاء. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هي الحديث الثالث في نفس الباب، اللي هي رواية الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام، في حديث طويل عن رواية الزهري تقدم ذكر في بعض الموارد. قال: وأما صوم التأديب فإنه يؤخر الصبي إذا راهق بالصوم إلى أن قال، وكذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه وليس بفرض. صريعة في أنه ليس بواجب. نحن في المقام نثبت ماذا؟ أنه إذا تناول المفطر لا يجب عليه الصيام، في مقابل من لم يتناول المفطر إذا دخل قبل الزوال فإنه يجب عليه شنو؟ يجب عليه الصيام. هذه هي الروايات التي استدل بها في محل الكلام على المتناول. وأما من دخل بعد الزوال هذا أيضا لا يجب عليه الصيام، هذا أمر واضح، لكن تدل عليه من الروايات رواية السماعة اللي هي الحديث السابع من الباب السادس، من الباب السادس والسابع. قال: سألته عن الرجل اللي هي عندنا معتبرة سندا بناء على اعتبار وإمكان الاعتماد على علي بن السندي، بناء على هذا تكون معتبرة. قال: سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر إلى أن قال: إن قدم بعد زوال الشمس أفطر. إن قدم مسافر حضر بلده، إن قدم قبل بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، أي ظاهرا قلنا يعني يفهم منها لا يتظاهر بالأكل، بس إن قدم بعد زوال الشمس أفطر. أفطر يعني شنو؟ يجب عليه الإفطار، يعني لا يجب عليه شنو؟ الصيام، وهذا هو المطلوب في المقام. هاي رواية. وكذلك الحديث السادس في الباب نفسه، قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان، قال: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به، بناء على أن لها مفهوم، يكون مفهومها ماذا؟ أنه إن قدم بعد الزوال فحينئذ فليس عليه شنو؟ صيام. إذا قلنا بأنه لها مفهوم استدل بعضهم بمفهومها. وكذلك الحديث الرابع في الباب نفسه اللي هي صحيحة، لا في الباب السابع مو في الباب السادس، الحديث الرابع في الباب السابع اللي هي صحيحة السند، يروي الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن حريث بن عبد الله عن محمد بن مسلم. سمع التعبير عنها بالصحيحة صحيح أو لا؟ عثمان بن عيسى من الواقف مو؟ ها؟ تشيلياتكم من الواقف فموثقة تكون، موثقة تكون، ما أذكر سامة، بس إذا كان كذلك تكون موثقة مو صحيحة. عثمان بن عيسى، محمد بن عبيد، أي محمد بن عيسى بن عبيد اللي هو مورد اعتماد، ولكنه ليس واقفي. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم في من سفر بعد العصر بعد الزوال في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أي واقعها؟ قال لا بأس به، ويوافق في أنه لا يجب عليه شنو الصوم. فإذا يثبت هذا الحكم بهذه الروايات والمسألة واضحة جدا. هذا أكو وقت بعد مشوفون أكو وقت، بس نقرأ المسألة بعد ذلك. الله المصنف يدخل في قال فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم، وإن كان بعده أو تناوله فلا. هذا كمناه. يقول وإن استحب له الإمساك بقية النهار، يعني هذا الذي لا يجب عليه الصوم إذا تناول المفطر أو دخل بعد الزوال، يقول يستحب له الصوم، يستحب له الإمساك بقية النهار. هذا استدل عليه بروايتين كافية. المبدأ شوف الله شوف.